بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. بعد أن أنهى المصنف رحمة الله عليه الحديث عن وضع الحروف اللي هي النقطة الثالثة في الأمر، يوجد بحثان ملحقان في بحث الحروف يمكن أن نعدهما البحث يمكن أن نسمهما بالبحث الأول والثاني الملحقين في بحث الحروف، ويمكن أن نجعل لكل واحد منهما نقطة فتكون مجموعة النقاط خمسة. من باب وضع اليد بصورة مفصلة على هذه الأبحاث، لن نجعل لكل واحدة منهما من هذين البحثين نقطة. إذن الأمر الثاني سوف يكون مشتملا على خمسة نقاط. النقطة الأولى كانت هي البحث عن حقيقة الوضع. النقطة الثانية كانت هي البحث عن أقسام الوضع. من حيث التصور وجدنا أنها أربعة أقسام. من حيث الإمكان العقلي وجدنا أنها عبارة عن ثلاثة أقسام. ومن حيث الوقوع برأي المصنف الواقع منها قسمان، الذي له أمثلة على هذا الوضع قسمان. ومن هنا بينما المشهور يقول الواقع هو الأقسام الثلاثة جميعا، من هنا وصل المصنف دخل المصنف وضع الحروف. وضع الحروف، هل أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص هذا القسم الثاني كما يدعيه المشهور أو لا؟ بدأ بتحقيق المصنف رحمة الله، والمصنف بحسب تحقيقه انتهى إلى أن ينتهي إلى هذه المسألة، إلى أن الأقسام الواقع، الأقسام التي لها مثال، أقسام الوضع التي لها نحو خارجي ووضع خارجي، هو القسم الأول والقسم الثالث. القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام، وهو أسماء الأجناس. بعد غير أسماء الأجناس الحروف. الحروف فيه كلمة فيه، مثل ما أن كلمة ابتداء موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، كذلك كلمة في موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. أسماء الأجناس، الابتداء اسم جنس مثل الرجل، الرجل اسم جنس، الابتداء هم اسم جنس. هذه أسماء الأجناس موضوعة بأي وضع؟ الوضع العام. تصور الواضع وضع معنى عام، وعندما وضع وأراد أن يضع تصور هذا المعنى، وعندما وضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى المتصور. الوضع عام والموضوع له عام، والمستعمل فيه أيضا عام. هكذا المستعمل فيه أيضا عام. هذا القسم الأول الواقع. القسم الثاني الواقع هو القسم الثالث من أقسام الوضع، الوضع الخاص والموضوع له فقط له مصداق واحد وهو الأسماء الشخصية للبشر، للمدن، للأنهار، للجبال وما شابه ذلك. الأسماء للملائكة، هذه الأسماء الشخصية موضوعة بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. المصنف حقق هذه المسألة بحسب النتيجة النهائية التي خرج لها من النقطة الثالثة. من النقطة الثالثة في بحث وضع الحروف هي التالية: واضع الحروف عندما وضع، واضع اللغة عندما وضع. تصور كلمة في، أراد أن تصور كلمة من أو في من ثانية، وأيضا لا بد له أن يتصور معنى حتى يضع. الوضع حكم، فلا بد من تصور اللفظ والمعنى. تصور اللفظ كلمة من، تصور معنى ما هو المعنى كلي الابتداء، ثم وضع من لهذا المعنى المتصور كلي الابتداء. والمستعمل عندما يستعمل فإنه يستعمل من في هذا الكلي كلي الابتداء. نعم، لكن الواضع اشترط على المستعمل فصعد على منبر الوضع وتصميم الجعل والوضع صعد عليه وصاح بأعلى صوته: أيها الناس اعلموا أنني وضعت كلمة من لكلي الابتداء، فمن كان على طريقتنا فليعمل بهذا، ولكن بشرط يستعمل من في كلي الابتداء. إذا لاحظ هذا الكلي، إذا لاحظ هذا المعنى باللحاظ الآلي المتقوم بغيره، أما إذا لاحظ الابتداء هذا المعنى في ذهنه باللحاظ الاستقلالي غير المتقوم بغيره، فليس له أن يستعمل كلمة من فيه، ليس له ذلك، عليه أن يستعمل كلمة ابتداء في ذلك المعنى. هذا الذي فعله. فأنت المستعمل إذا جئت واستعملت من في الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، يعني لاحظت الابتداء في ذهنك وأحضرته، لكن لا بنحو الاستقلال، وإنما أوجدت ابتداء في ذهنك متقوما بغيره، حينئذ استعمل كلمة من فيه في ذلك الابتداء. ولو استعملت كلمة ابتداء في هذا المعنى الملحوظ، هذا الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، فهو استعمال لهذا اللفظ كلمة ابتداء فيما في المعنى الموضوع له اللي هو كلي الابتداء، لكن مع مخالفة شرط الواضع، شرط الوضع. وبالتالي يحق لنا أن نقول أن هذا استعمال للمعنى في لللفظ في معناه بلا وضع، مع مخالفة شرط الوضع، يعني بلا وضع. هذا تماما مثل ما لو أنك قلت: أنا تيمنا بالاسمين المباركين لرسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإنني سوف أضع اسم محمد لولدي في النهار، وأضع اسم علي لولدي في الليل، في الليل. فأيها الناس، يا أهلي وقرابتي، من أراد منكم أن يسمي ولدي باسمه في النهار فليقل محمد، ومن أراد منكم أن يسمي ولدي في الليل فليقل له علي. حينئذ لو جئت أنا وأردت أن أستعمل هذا اللفظ، هذا اللفظ في معناه استعمالا حقيقيا، علي أن أستعمل محمد نهاريا وعلي ليليا. وبالتالي لو أنني خالفت ذلك وأطلقت على هذا الولد اسم علي في النهار، هذا استعمال لللفظ فيما وضع له. نعم، هذا علي وضع لهذا الولد، لهذا المولود الجديد، بل استعمال لللفظ فيما وضع له، لكنه بلا وضع. خالفت شرط الواضع، هذا بلا وضع. لما خالفت شرط الواضع فقد استعملت بلا وضع. هذه هي النتيجة التي يريدها أن هذا نحتاج رجال، لا بد أن نقرره. انتهى بذلك، عليكم السلام ورحمة الله، انتهى. هذه النتيجة النهائية التي انتهى إليها شيخنا صاحب الكتاب، ومن هنا دخل إلى بحث النقطة الرابعة. النقطة الرابعة قال: نريد أن نبحث في هذه النقطة الرابعة، نبحث الخبر والإنشاء، كيف وضعت الجملة الخبرية لمعناها، وكيف وضعت الجملة الإنشائية لمعناها. هناك جمل في اللغة تستعمل للإخبار، وهناك جمل في اللغة تستعمل للإنشاء. زيد قائم، مطرت السماء. الإخبار يعني حكاية، المتكلم يحكي عن شيء حاصل في الماضي مطرت السماء، أو يحصل الآن في الحاضر السماء تمطر، أو سيحصل في المستقبل ستمطر السماء. زيد يقوم، الآن هو في مرحلة القيام وأنا أخبر عن قيامه. زيد يقوم، هذه حكاية وإخبار، وقد يكون الإخبار عن المستقبل، يقوم زيد. الإنشاء ليس حكاية، الجملة الإنشائية لا تفيد حكاية. الجملة الإنشائية يراد منها أن المتكلم يحقق المعنى خارجا، هكذا. اشرب الماء، اشرب الماء، لا أتحدث عن حكاية، لا أحكي عن شيء، لا أخبر عن شيء، وإنما اشرب الماء، أنا أوجد طلب شرب الماء. أنا بهذه العبارة حققت طلب شرب الماء. قم يا زيد، أنا بهذه العبارة حققت طلب القيام من زيد، هكذا. هذه جملة إنشائية ليست حكاية عن شيء. وهناك جمل في اللغة تستعمل للأمرين معا، في بعض الأحيان تستعمل للإخبار والحكاية، وفي بعض الأحيان تستعمل للإنشاء وتحقيق وإنجاد المعنى في الخارج. هذا مثل بعتك داري، تارة أتحدث عن بيع حصل في يوم أمس فأقول لك بعتك داري في يوم أمس، يعني بعتك داري، أو أنا في مقام القصة بعت داري، أقص لمن؟ أحكي لمن؟ هو جليسي، بعت داري. وتارى أستعمل أيضا هنا هذا بعت داري، أقدر أسويه حكاية وإخبار عن حاضر، عن زمن حاضر. أبيع داري، أنا الآن أبيع داري، سأبيع داري مستقبلا، غدا سأبيع داري، حكاية وإخبار. قد يكون إنشاء، بعتك داري أو بعت داري، لا أتحدث عن شيء حاصل مفروغ عنه بمعزل عن كلامي، وإنما أتحدث عن شيء أريد أن أوجده بكلامي هذا وأحققه. عملية البيع والنقل والانتقال أريد أن أوجدها من خلال كلامي هذا، بعتك داري، بعتك داري. كذلك المضارع، كذلك المضارع، أبيعك داري إخبارية، أبيعك داري هم يمكن أن تكون إنشائية. نشوف قصدك أنت وين تتحدث، إخبار لو إنشاء. ما هو الفرق بين هذه في هذه الجملة بين الإخبار والإنشاء؟ ما هو الفرق بين بعني دارك وبين بعتك داري أمس، أو بعتك داري الإخبارية وبعتك داري الإنشائية؟ ما هو الفرق بينهما؟ يقول المصنف، ما ذكرناه في الحروف يمكن أن نذكره كفرق بين الإخبار، أو قل يمكن أن نذكره في الخبر والإنشاء، ومن خلاله نفرق بين الخبر والإنشاء، كما ذكرنا ذلك في الحروف وفرقنا به بين الحروف والأسماء وأسماء الأجناس. توضيحه، توضيح لاحظ معي. يقول قدس السر، هذا كلمة بعت، بعت تعلق بالدار، هذا بيع، هناك فعل وفاعل ومفعول، هناك نسبة، هناك نسبة بين عملية البيع وبين الشخص المتكلم. هناك شيء قد ثبت، ثبت البيع لي فأنا البائع، وانتسب البيع لي، ووقع هذا البيع على شيء خارجي هو الدار. هذا معنى، وهذا المعنى، هذا المعنى. المصنف رحمة الله عليه يدعي أن كليهما، هم الجملة الخبرية هم الجملة الإنشائية، كليهما موضوع في اللغة لمعنى واحد، هو معنى عام كلي، معنى عام كلي. بموضوع هي، هما موضوعان لثبوت البيع وانتساب البيع للمتكلم. هناك بيع ثابت ومنتسب للمتكلم وواقع على الدار. كلاهما موضوعان بهذا النحو. الموضوع له معنى واحد، معنى كلي. ثبوت البيع ووقوع للبائع ووقوعه على الدار، ووقوعه على الدار، هذا هو الموضوع. لا فرق بينهما من حيث الموضوع ده، ما لا فرق بينهما من حيث المستعمل فيه كذلك. هما موضوعان، كلاهما موضوعان لهذا المعنى، وكلاهما يستعملان في هذا المعنى. غاية الأمر، هناك شرط اشترطه الواضع على المستعمل. فصاح الواضع عندما جلس على كرسي الوضع: وضعت الجملة الخبرية لمعناها ليثبوت شيء إلى شيء، بشرط أن يكون المتكلم يريد الحكاية عن ذلك المعنى، عن ذلك المضمون، عن ذلك الثبوت. هذا شرط اشترطه الواضع على المستعمل، يعني أخذه كشرط لعملية الاستعمال. فهو شرط في عملية الوضع الملحوظ فيه مقام الاستعمال. كما أنني يا أتباع الطريقة وأهل اللغة قد وضعت الجملة الإنشائية أيضا لمعناها، لمضمونها، وهو ثبوت البيع وانتساب البيع للبائع ووقوعه على شيء ما، على سلعة ما، على دار، على كتاب، نعم، لكن بشرط أن يكون المستعمل قاصدا لإيجاد تلك الحقيقة وذلك المضمون في الخارج بكلامه. فإذا المعنى الموضوع له واحد، المعنى المستعمل فيه واحد، ولكن هناك شرط في عملية الوضع أخذه الواضع، وهو يلحظ الواضع عندما اشترط هذا الشرط ناظر لمن؟ لعملية الاستعمال، لمقام الاستعمال. هذا الشرط يرتبط بقصد المستعمل، فإن كان المستعمل يقصد الحكاية فلا بد أن يستعمل الجملة الخبرية، وإن كان المستعمل يقصد إيجاد وتحقق المضمون خارجا بكلامه، إذن لا بد له أن يستعمل الجملة الإنشائية. فإذا جاء شخص واستعمل الجملة الخبرية، في مقام الإنشاء، هذا خالف بذلك شرط الوضع، فهذا استعمال فيما وضع له، يعني في المعنى الموضوع له، لكن بلا وضع. هذا استعمال بلا وضع، لأنه خالف بذلك شرطا. هذا هو رأي المصنف رحمه الله. إذن الموضوع له والمستعمل فيه في باب الجمل الخبرية والجمل الإنشائية واحد، ومعنى كلي. ثبوت البيع وانتسابه للبائع وتعلقه بشيء آخر، هذا المعنى الموضوع له. ثبوت الطلب إلى المتكلم عندما يقول، عندما يأمره بأمر أو يحكي عن ذاك الطلب: أطلب منك أو طلبت منك، أو يقول له أقم الصلاة، أطلب منك إقامة الصلاة بنحو الإخبار، أو أقم الصلاة بنحو الإنشاء. كلاهما موضوعان لمعنى واحد، وهو أن هناك طلب من قبل المتكلم، وهذا الطلب متعلق بشيء اللي هو الصلاة. هذا لا فرق في الموضوع، هذا هو الموضوع له وهذا هو المستعمل فيه، لا فرق في ذلك بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. أين الفرق؟ الفرق في الشرط الذي اشترطه الواقع عندما جلس على كرسي الواقع. وهذا الشرط شنو؟ قصد المتكلم. إذا كان المتكلم يقصد الحكاية فعليه أن يستعمل جملة خبرية، يقصد الإيجاد والتحقق الخارجي بكلامه هذا يوجد المضمون، عليه أن يستعمل الجملة الإنشائية. قصدك ماذا أيها المتكلم؟ ماذا تقصد عندما تريد أن تثبت وتنسب إلى نفسك طلب إقامة الصلاة؟ هل تقصد الحكاية؟ قل أطلب منك إقامة الصلاة، بمعنى أنك ستطلب ذلك في المستقبل، وليس لك أن تقول أقم الصلاة. أما إذا قصدت أن توجد وتحقق المعنى خارجا، حينئذ استعمل أقم الصلاة. هذه النقطة الخامسة. بعدين جاء فتأمل إشارة إلى إشكال، يا هو الإشكال ما ندري، لكن نظرية المصنف هذه واجهت سيلا من الإشكالات نقدا متعددا على نظرية، بل أكو عبارة إن شاء الله أقراها إليه. البعض يقول هذا واضح البطلان بلا تأمل، بعض العلماء يقول هذا واضح البطلان بلا تأمل. خلي أطبق هذه النقطة الرابعة إذا ما ثم لا يبعد. هذا قلت إما أن عد ملحق أول ببحث الحروف أو عد النقطة الرابعة. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. لا يبعد التحقيق الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه في باب الحروف، كان المصنف جازما منه، قال المعنى الموضوع له في الحروف والمعنى الموضوع له في أسماء الأسماء. لا ريب ولا شك أن اللحاظ لم يؤخذ جزءا في المعنى الموضوع، وإنما هو شرط أخذه الواضع على المستعمل. هنا قال لا يبعد، يعني لست جازما، لكن هذا لا يبعد. لا يبعد لأنه عند فتأمل بعد ذلك، هذا تأمل يعني أكو مجال للإشكال في الموضوع. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، يعني أن كما أن الفرق بين الاسم والحرف لم يكن في الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما في الواضع، في كيفية الواضع، في شرط الواضع، كذلك الحال في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. المعنى الموضوع له، المستعمل فيه واحد، والفرق إذن أين؟ الواضع شرطه اختلف بين الاثنين. شرط الوضع هو قصد الواضع، هذا راح يوضح المصنف. يقول فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موضعه. موضوعا علما بمعنى اللي هو انتساب البيع إلى المتكلم في قولك بعت، أو في مقام طلبت أو أطلب منك إقامة الصلاة، هذا انتساب الطلب إلى المتكلم. طب هذا هو المعنى الموضوع له في الخبر، لكن إلى غرض وإلى هدف وإلى غاية هذا الوصف عندما وضعه لهذا المعنى، وضعه بهدف أن يستعمل. لكي يستعمل، هاي لام الغرض، لكي يستعمل. الخبر موضوع لمعناه العام الكلي ليستعمل بهذا القصد في حكاية ثبوت معناه في موطنه. معناه يعني معنى الخبر اللي هو تحقق البيع وانتساب إلى المتكلم ووقوع على الدار في موطنه، أيا كان هذا الموطن، سواء كان في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، في الزمن المستقبل. موطنه الخارج مثل بعته، موطنه الذهن مثل فكرته، أيا كان هذا الموطن، هذا منه هذا الخبر. والإنشاء هذا معطوف على الخبر، فيكون الخبر ويكون الإنشاء أيضا موضوعا لمعناه، موضوعا لنفس المعنى الذي وضع له الخبر، موضوعا لمعناه ليستعمل. والإنشاء ليستعمل بغرض أن يستعمل، لأجل أن يستعمل في قصد تحققه وثبوته، في قصد تحقق المعنى وثبوت المعنى، يعني إنشاء وإيجاد ذلك المعنى. الفرق بينهما بين الحكاية وقصد الإيجاد، لاحظ يا أخي، قصد الإيجاد لا توجد حقيقة البيع بغض النظر عن الكلام، الكلام هو الذي يراد له أن يوجدها، بينما في الحكاية هناك حقيقة وجدت أو ستوجد بمعزل عن الكلام، الكلام يراد له أن يكشف عن تلك الحقيقة التي هي حاصلة في الماضي أو ستحصل في المستقبل، فرق بينهما. فإذا الخبر وضع لهذا المعنى بقصد الحكاية، والإنشاء وضع في هذا المعنى بقصد الإيجاد والثبوت والتحقق. وإن اتفقا فيما استعملا فيه، بل في المستعمل فيه في الخبر والإنشاء واحد، بعت الخبرية والإنشائية تستعمل في معنى واحد، يعني إذا تستعمل في معنى واحد يعني موضوعة لمعنى واحد، عندما يقول فيما استعملا فيه يعني فيما وضع له واستعملا فيه، لأنه إذا استعملا في معنى واحد حينئذ هما موضوعان لذلك المعنى الواحد المستعملان فيه. رح أرجع، لاحظ يا أخي العبارة مرة ثانية، هناك تسامح في العبارة، فيكون الخبر موضوعا لأي شيء ليستعمل في أي شيء في حكاية ثبوت المعنى، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقق المعنى وثبوته. مثل يقرأ هذه العبارة قد يقول إذن هذا على خلاف مراد المصنف، ليستعمل في حكاية، فالمستعمل فيه المعنى زائدا قصد الحكاية، المعنى زائدا قصد التحقق، وهذا على خلاف مراد المصنف. المصنف لا يعتقد أن الحكاية وقصد التحقق ذني داخلات المعنى الموضوع له في الجملة الخبرية والإنشائية أبدا، هذا على خلاف كلامه، يقول وإن اتفقا فيما استعملا فيه، إذا مقصود هكذا. إذا نريد نخلي هذا تسامح في العبارة، إذا نريد نعبر بتعبير دقيق، فيكون الخبر موضوعا لمعناه ليستعمل في ذلك المعنى بقصد حكاية ثبوت معنى، والإنشاء موضوع لمعنى، أو قل والإنشاء موضوع ليستعمل في ذلك المعنى بقصدي، لاحظ بقصدي، فيكون ذلك القصد خارج عن المعنى الموضوع لا والمستعمل فيه. فتأمل سيد فيروز رحمه الله، فيروز أبادي يقول وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى تأمل. إشكالات من بعد المصنف رحمه الله عليه على ما ذكره المصنف متعدد. هذا إذا تم، ننتقل للنقطة الملحق الثاني بلحظة، أسماء الإشارة، الضمائر، الأسماء الموصولة، يجمعها عنوان الأسماء المبهمة. هذه لو جاءت لوحدها معلقة هناك إبهام فيها. هكذا لو أنت وجدت على ورقة مكتوب هذا لا تفهم شيئا إلا بمعونة. كذلك الضمير إياك، كذلك اسم الموصول الذي. وحينئذ المصنف يقول حال الوضع في هذه الأسماء هذا كحال الوضع في الحروف والخبر والإنشاء. حال الوضع يعني أن المعنى الموضوع له عام، والمستعمل فيه عام، هذا مقصود المصنف. بعبارة أخرى هذا هو إياك الذي، هذا موضوع هذه الأسماء موضوعة لمعنى واحد هو المعنى الكلي، الفرد المذكر، الفرد الموصوف بالتذكير، هذا موضوع له كلمة هذا. يعني الواضع عندما أراد أن يضع كلمة هذا فإنه تصور كلمة هذا أولا، وتصور معنى عام هو الفرد المذكر، الفرد المتصف والموصوف بالتذكير، حينئذ وضع هذه اللفظة لهذا المعنى الذي أحضره إلى ذهنه، لهذا المعنى الكلي المعنى. وعندما يستعمل المستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى فإنه يستعملها في هذا المعنى. وهذا نفس الذي جرى في هو، وهذا هو عين الذي جرى في إياك، كلاهما موضوعان أيضا للفرد المذكر، كلاهما موضوعان للفرد المذكر. فالموضوع له واحد والمستعمل فيه واحد، هذه كلها موضوعة بالوضع العام، والموضوع له العام والمستعمل فيه العام، كلها كذلك. هناك شرط أخذه الواضع عندما وضع هذا للفرد المذكر، ما هو الشرط؟ الشرط هو وضعت هذا للفرد المذكر بشرط وجود إشارة حسية من قبل المستعمل. أتباعي، من الواضع عندما جلس على كرسي الوضع، قال أتباعي وضعت هذا للفرد المذكر بشرط أن كل واحد منكم عندما يستعمل هذا يأتي بالإشارة الحسية لهذا المعنى اللي هو المفرد المذكر، أن يشير إلى المفرد المذكر إشارة حسية بإصبعه، بعصاه، بحاجبه، بعينه، برأسه، لا بد من الإشارة، لا بد من إشارة حسية. ثم عندما وضع هو أيضا قال وضعت هو للفرد المذكر بشرط إشارة ذهنية حضورية، مثلا العهد الذكري، العهد الحضوري، أنا وياك نتحدث عن شخص ثم قلت هو، فاستعملت هو للفرد المذكر، لكن مع وجود إشارة ذهنية إليه فإنني كنت أتحدث عن هذا الفرد المذكر، فجاز لي أن أستعمل هو، لا يجوز لي أن أستعمل هذا. لماذا؟ لأنني أشرت إشارة غير حسية، إشارة حضورية، إشارة ذهنية. واشترط الواضع عندما وضع كلمة إياك أو عندما وضع كلمة أنت للمفرد المذكر، اشترط وجود التخاطب، اشترط وجود التخاطب، فقال المستعمل الذي يتحدث عن مفرد مذكر إذا كان هناك تخاطب أثناء الاستعمال فعليه أن يقول إياك، عليه أن يقول أنت. إذن هناك شرط للوضع في كلمة هذا، في كلمة هو، في كلمة إياك، في كلمة أنت. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط إما هو الإشارة الحسية، الإشارة الذهنية، التخاطب وما شابه ذلك. وبالتالي أخي الكريم الكلام المصنف يقول أنت عندما تستعمل هذا هو أنت إياك تشعر بوجود خصوصية وجزئية، ما تتحدث عن معنى عام، تشعر بل أنا أؤيدك، لكن هذه الخصوصية ليست ناشئة، هذه الخصوصية والتشخص والجزئية ليست ناشئة من المعنى الموضوعي له أو المستعمل فيه، كلا ولا وألف كلا، هي ناشئة من هذه الإشارة الخارجية، الإشارة الذهنية، التخاطب، هذه الأمور تحصل لنا خصوصية، تحصل لنا جزئية. فإذا المعنى الموضوع له في هذه الأسماء عام، المستعمل فيه عام، والذي يوجب في أذهانكم التخصص والخصوصية والجزئية ما هو؟ الإشارة والتخاطب، فإن الإشارة والتخاطب يوجبان التشخص في الخارج. أنت كيف تشير؟ تشير إلى شخص معين بإصبعك أو برأسك، خلاص صار جزئي. هذا المعنى العام اللي هو المعنى الموضوع له والمستعمل فيه تشخص بإشارتك، وإلا المعنى الموضوع المستعمل فيه كان عاما كليا، أو بإشارتك الذهنية لأننا نتحدث عن شخص معين، أو بالتخاطب أنها تخاطب، التخاطب يؤدي إلى التخصص والتشخص. هذا هو الموضوع له في الأسماء المفردة، خاص بسبب الإشارة، أما الموضوع له المستعمل فيه ليس خاصا. هاي نظرية المثنى. أحسن، هذا بيقول في نفس المستعمل فيه عام. كلاهما قلتما صدقا وحقا على لسان المصنف، اهتديتما زي المصنف. المستعمل فيه عام، والاستعمال هو الذي اوجب الخصوصيه، هي نظريه المصنف. ثم انه، شوف هاي النقطه الخامسه، قد انقدح واتضح مما حققناه في وضع الحروف، في وضع الجمل الخبريه والانشائيه، انه يمكن ان يقال ان المستعمل فيه، يعني إن المعنى المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، كذلك الاسم الموصول لم يدخل هنا، عام هو عام أيضا، يعبرون عنه بعض الأصوليين بالأسماء المبهمة. هذه النقطة الخامسة تتحدث عن الأسماء التي فيها نوع إبهام، وأن تشخص المستعمل فيه لمن عندما يقول المصنف المستعمل فيه عام، إذن الموضوع له عام، إذن الموضوع له عام، ما يصير المستعمل فيه خاص، عفوا الموضوع له خاص والمستعمل فيه عام. راح نبتدي بالتجوز دائما، عندما يقول المستعمل فيه عام يعني الموضوع له عام، لابد أن يقول، ولذلك هو يكتفي بهذه الإشارة. إن المعنى المستعمل فيه في أسماء الإشارة الضمائر عام، وأن عام. إذن التشخص، وأن تشخصه تشخص المعنى المستعمل فيه، تشخص المستعمل فيه، وأن المقصود منه زيد عندما أقول هذا، أو هو، أو أقول أنت أو إياك، إحنا نحس بجزئية بتشخص، بأن المقصود شخص واحد، والبلي أنت تقول ذلك وصحيح أنت الذي تقوله، لكن هذا التشخص والجزئية والخصوصية إنما نشأ من قبل طور استعمال هذه الأسماء وهذه الضمائر، طور يعني نحو، يعني شكل استعمالها، استعمال هذه الأسماء، لأن استعمالها دائما يقترن بإشارة حسية أو ذهنية أو بخطاب ومقام تخاطب، وهذان الأمران يدلان على التشخص، مو الكلمة التي هي دلت على التشخص، التخاطب والإشارة دلا على التشخص من قبل طور الاستعمال، فالاستعمال هو الذي يوجد التشخص، مو نفس الكلمة توجد التشخص، حيث إن أسماء الإشارة وضعت، هذا التشخص هي إذن موضوعة بالموضوع، الموضوع له عام والتشخص من نحو الاستعمال. لماذا؟ حيث إن دليل ذلك إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، لاحظ هذا طور الاستعمال وشكله ونحوه، أسماء الواضع عندما وضع أسماء الإشارة لماذا وضعها؟ بهذا الشرط، ليشار بها بأسماء الإشارة إلى معانيها، فاشترط إذن. وكذا بعض الضمائر، الضمير هو أيضا وضع ليشار به إلى معناه اللي هو المفرد المذكر، هو أسماء الإشارة هذا وضع ليشار به إلى المفرد المذكر، بعض الضمائر هو وضع ليشار به إلى المفرد المذكر، وبعضها يعني بعض الضمائر ليخاطب، يعني وضعت ليخاطب به بهذا الضمائر بهذا البعض المعنى، مثل أنت إياك، ضمير المخاطب، ضمير المخاطب. إذن بعض هذه الأسماء وضعت ليشار، بعضها وضعت ليخاطب. هناك إذن شرط في أخذه الواضع، والإشارة والتخاطب اللي هما الشرط الذي أخذه الواضع يستدعيان التشخص والجزئية كمان. لكن هذا من مقام الاستعمال مو الكلمة. فدعوى أن إذن هذا دعوى مبتدأ، لاحظ خبره. فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو أو إياه إنما هو المفرد المذكر وتشخصه وجزئيته. تشخص المفرد المذكر وأن المقصود به زيد بنفسه دون غيره، هذا التشخص إنما جاء من قبل الإشارة التي يقوم بها المستعمل، أو التخاطب الذي هو موجود عند المستعمل من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، الإشارة إليه أو التخاطب إليه بهذه الألفاظ إليه إلى المفرد المذكر. فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى إذ يوضح الإشارة والتخاطب يسوون المعنى جزئي. ليش؟ لأن الإشارة والتخاطب لا يكاد نوفرها، شوف، لا يكون إلا إلى الشخص في حال الإشارة، أو معه مع الشخص، هذا في حال التخاطب، فهما يحققان الجزئية والتشخص. فهذه الدعوة غير مجازفة، هذه الدعوة ليست مجازفة وكلام من دون دليل. فإذا هذا نفس ما ذكره، هذا شوف قال يمكن أن يقال هنا، قال هاي الدعوة غير مجازفة مثل ما قال لا يبعد في النقطة الرابعة، فإذا بها مجال أن نقول شيء آخر. فتلخص مما حققنا، خلي أقول هذا أمر سهل، هذا خلاصة يجمعها المصنف من النقاط الثلاثة الأخيرة: وضع الحروف، وضع الجمل الخبرية والإنشائية، وضع أسماء الإشارة والضمائر. إذن هذه الكلمات كلها موضوعة بالوضع العام، والموضوع له فيها عام، والمستعمل فيها أيضا عام. التشخص منين يجي؟ في باب الحروف من اللحاظ الآلي، في باب أسماء الأجناس من اللحاظ الذهني الاستقلالي، هذا لحاظ ذهني ترى اللحاظ الآلي، والاستقلال لحاظ ذهني. في باب أسماء الإشارة من الإشارة، من الإشارة الخارجية الحسية. في باب الضمائر من الإشارة الذهنية أو من التخاطب. هكذا يكون الأمر. أما في باب الجمل فيكون التخصص حينئذ من بنحو قصد الحكاية، نشخص ذلك المعنى. فتلخص مما حققنا أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، لاحظوا العبارة، تشخص جزئية خصوصية نشأت من قبل الاستعمال، الاستعمال هو الذي أوجد التشخص. هذا التشخص لا يوجب تشخص المستعمل فيه، لا يجعل المستعمل فيه خاصا، ولا يجعل الموضوع له خاصا، سواء كان هذا التشخص تشخصا، سواء كان تشخصا خارجيا مثالا كما في مثل أسماء الإشارة، وكذلك في بعض الضمائر كما هو، أو ذهنيا، أو كان هذا التشخص تشخص ذهني كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما من المعاني، من أسماء ونحوهما اللي كلمات تعبر عن المعنى الكلي، أو ذهنيا أيضا يدخل فيه. شوفوا الأسماء الإشارة يسحب وياها بعض الضمائر، أسماء الإشارة، ونحتاج أيضا إلى تخاطب أيضا. فالتشخص مرة تشخص خارجي كما في أسماء الإشارة، أو ذهني، أو تخاطب أصلا كما في بعض الضمائر، سواء كانت شخصا خارجيا أو ذهنيا، من غير فرق في ذلك. Thank you. كيف 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 وإذا ليس من خصوصيات من صفة الدخيلة في نفس المعنى، وإلا لو كان هذا القصد وهذا اللحاظ من شؤون المعنى فليكن هذا القصد، يعني اللحاظ الاستقلالي قصد المعنى بما هو هو وفي نفسه، كذلك هذه الأسماء لأخذ هذا اللحاظ في نفس الأسماء جزء في المعنى الموضوع له في الأسماء، كذلك يعني من شؤون المعنى وأطوار ذلك المعنى، فيكون الموضوع له خاص أيضا في أسماء الأجناس. فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدامه غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق، والحمد لله رب العالمين.